فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقال قتادة رحمه الله: قد أفلح من زكاها، من عمل خيرا زكاها بطاعة الله. وقال أيضا: قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح. وقال الحسن: قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها. أقسم الله سبحانه وتعالى بالنفس، نفس الإنسان، لأنها مخلوقة لله عز وجل، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له أهمية. فالنفس لها أهمية، لأنها إما أن تكون شقية وإما أن تكون سعيدة، ولها خواطر ولها أفكار ولها، فهي من العجائب مخلوقات الله. ونفس وما سواها، أي والذي سواها، خلقها وأوجدها، أو وما سواها أي وتسويتها، تكون ما مصدرية كما سبق بيانه. ثم قال: قد أفلح من زكاها. اختلف المفسرون إلى أين يرجع الضمير المستتر في قوله زكاها، من هو الذي زكاها؟ قيل: هو الله سبحانه وتعالى. الله يزكي بعض النفوس، يزكيها بالأعمال الصالحة والأفكار الجيدة، والتزكية معناها التطهير، فالطاعات تطهر النفس، ومن معاني التزكية التنمية، أي تنمي الخير، طاعات تنمي الخير في النفس، وهذا بيد الله، هو الذي يزكي، ولكن الله يزكي من يشاء، فهو يزكي. لم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فالنفس التي يزكاها الله بالطاعات والقربات قد أفلح صاحبها، فاز. أفلح يعني فاز صاحبها. فقوله قد أفلح من زكاها، أي فاز من زكى الله نفسه، على أن الضمير يرجع إلى الله. وقد خاب، أي خسر، من دساها. من دساها كذلك، دساها الله سبحانه بذنوبها سيئاتها، حتى تدست في التراب، أي اختفت في الرغام والتراب لحقارتها. فالذنوب تدنس النفس وتحطها إلى أسفل، والله هو الذي قدر لها ذلك بأفعال صاحبها، قد خاب من دساها، أي من دس الله نفسه بالذنوب والمعاصي والمخالفات. والقول الثاني أن الضمير يرجع إلى صاحب النفس، قد أفلح من دس من زكاها، أي زكى نفسه بالطاعات، زكى نفسه بالطاعات والقربات. فالإنسان هو الذي يزكي نفسه بالطاعات والخيرات، يكسب لها الخير ويرفعها بها، وهذا لا يخرج عن الله سبحانه وتعالى، هو الذي وفق الإنسان لأن يزكي نفسه بالطاعات، ولولا توفيق الله ما حصل له ذلك. وقد خاب، أي خسر، من دس نفسه، يعني حطها في الرغام والتراب ودسها، بدل أن يرفعها دساها بالمعاصي والذنوب. فالإنسان هو الذي يزكي نفسه بالطاعة أو يدنسها بالمعاصي، على هذا التفسير. وكلا التفسيرين صحيح، خلاف العلماء المفسرين لا يختلف، لأن كل واحد منهم أخذ باحتمال، والآية تحتمل المعنى الأول وتحتمل المعنى الثاني، وهذا ما يسمونه باختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. لكن نرجع إلى أن الإنسان هو الذي يزكي نفسه، والله جل وعلا قال فلا تزكوا أنفسكم، يعني فالتزكية تختلف، تزكية بالمدح وأن الإنسان يكمل نفسه، هذا لا يجوز، منهي عنه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يعني لا تمدحوها وتكملوها. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فالتزكية بالمدح للنفس لا يجوز، لا يجوز الإنسان يمدح نفسه. وأما التزكية بالعمل الصالح والطاعات أي تزكية صحيحة، قد أفلح من زكاها بالطاعات والقربات، فلا اختلاف بين التفسيرين والحمد لله، لأن الآية محتملة والحاملة للمعنيين، كلنا أخذ باحتمال. نعم.
قال ابن قتيبة يريد أفلح من زكى نفسه، أي أنماءها وأعلاها بالطاعة والبر والصدق،
على أن المزكي هو صاحب النفس. نعم.
يريد أفلح من زكى نفسه، أي أنماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة واصطناع المعروف.
نعم.
وقد خاب من دساها، أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي.
نعم.
والفاجر أبدا خفي المكان، زمر المروءة، غامض الشخص، ناكس الرأس.
نعم. ذليل، العاصي ذليل مهما كان من المال، من الرفعة، من الملك، من هو ذليل في نفسه، معاصي تذل الإنسان. وأما الطاعات فهي ترفع الإنسان، ترفع الإنسان وتعليه بالحق، فتجد أن أصحاب الطاعات مرتفعة نفوسهم، وتجد أن أصحاب المعاصي نفوسهم منخفضة وهم ذليلون. صاحب الطاعة عزيز، صاحب المعصية ذليل. هذا آثار الطاعات وآثار المعاصي. نعم.
والفاجر أبدا خفي المكان، زمر المروءة، غامض الشخص، ناكس الرأس، فمرتكب الفواحش قد دس نفسه وقمعها، ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها.
وهو لا يريد رفعها، لا يريد هذا، لكن الله يرفعها بعمله الصالح. نعم.
وكانت أجواد العرب تنزل الربا ويفاع الأرض لتشهر أماكنها للمعتفين.
نعم، كرام العرب لا ينزلون في الأمكنة المنخفضة في الفلات، إنما ينزلون في الأمكنة العالية ويوقدون النار من أجل الأضياف، من أجل الأضياف يأتون إليهم، فهذا من الشرف. وأما البخلاء تجدهم ينزلون في المنخفضات لئلا يراهم أحد. نعم.
وكانت أجواد العرب،
الكرم يرفع أصحابه والبخل يخفض أصحابه. نعم.
وكانت أجواد العرب تنزل الربا ويفاع الأرض لتشهر أماكنها للمعتفين.
الربا يعني المرتفعات، الربوة. نعم.
تنزل الربا ويفاع الأرض لتشهر أماكنها للمعتفين،
المعتفين يعني الضيوف. نعم.
وتوقد النيران في الليل للطارقين.
نعم.
وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام
ذلة، لأن فيهم ذلة ولا يريدون أن يتبينوا للناس. نعم.
وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام لتخفي أماكنها على الطالبين.
نعم.
فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها، وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها.
نعم.
وأنشد وبوأت بيتك في معلم رحيب
أنشد يعني ابن قتيبة، ابن قتيبة من أئمة اللغة، مشهور، إمام مشهور، صاحب سنة وعقيدة صحيحة. نعم.
وأنشد وبوأت بيتك في معلم رحيب المباءة والمسرح، كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لمستنبحي.
نعم، كان الضيوف أيضا يهتدون بنبح الكلاب، يأتون على نبح الكلاب إلى الأجواد من العرب، فهم يشتهرون بشيئين، بالنار في الليل الواضحة ترى من بعيد، وبنبح الكلاب التي يتخذونها لحراسة المواشي. نعم. وأما البخيل تجد لا يسمع له صوت ولا يرى له نار، منخفض حسا ومعنى، منخفض. نعم.
فهذان قولان مشهوران في الآية.
نعم.
وفيها قول ثالث أن المعنى خاب من دس نفسه مع الصالحين وليس منهم، حكاه الواحدي قال. نعم. ومعنى هذا أنه أخفى نفسه في الصالحين يري الناس أنه منهم، وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون.
نعم.
وهذا وإن كان حقا في نفسه، لكن في كونه هو المراد بالآية نظر.
نعم.
وإنما يدخل في الآية بطريق العموم، فإن الذي يدس نفسه بالفجور إذا خالط أهل الخير دس نفسه فيهم، والله أعلم.
نعم. على كل حال هو يخفي نفسه، سواء أخفاها في منخفض من الأرض أو أخفاها بين الكرام واندس بينهم. نعم.
الباب التاسع في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته.
نعم،
هذا الباب وإن كان داخلا فيما قبله، كما بينا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة، فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته وشدة الحاجة إليها.
يعني هذا الباب زيادة توضيح للباب الذي قبله، وإلا فهو بمعناه لم يأتي بجديد. نعم،
فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته وشدة الحاجة إليها ودلالة القرآن والسنة عليها. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر.
نعم،
وقال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم.
يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، خاطبه بالأول بقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم قال له بعد ذلك يا أيها المدثر، والدثار هو الغطاء، قم من نومك ودثارك إلى الصلاة، قم من نومك ودثارك إلى الإنذار، قم فأنذر، أنذر المشركين. فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، ثبتت نبوته بإقرأ، سورة إقرأ باسم رب، ثم إن الله رفعه إلى الرسالة، قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني بلغ الناس وادعهم ولا تقتصر على نفسك، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذا محل الشاهد، ثيابك فطهر، يعني نزه أعمالك من الشرك والبدع، فدل على أن التطهير يطلق ويراد به الطاعات. نعم،
وقال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
هذا عن اليهود، سماعون للكذب أكالون للسحت، فاليهود لهم أعمال خبيثة، منها أكل السحت وهو الرشوة، سماعون للكذب ولا يسمعون للحق، ما يستمعون للحق، وإنما يستمعون للكذب والباطل. هذا في اليهود ومن تشبه بهم. ثم قال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لأن هذه نجاسات، أكل السحت وسماع الكذب هذه نجاسات معنوية، فهم نجسوا أنفسهم بها، والسبب أن الله جل وعلا لم يرد قضاء وقدرا أن يطهر قلوبهم. نعم،
وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال.
ثيابك يعني قلبك فطهر، أو أعمالك فطهر. نعم،
قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه.
والواحدي هذا من أئمة التفسير، وله تفسير طبع أخيرا ضخم جيد. نعم،
قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه، فروى عطاء عن ابن عباس قال: يعني من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه،
يعني طهر قلبك من الإثم وطهر قلبك من أعمال الجاهلية. نعم،
وهذا قول قتادة ومجاهد، قال: نفسك فطهر من الذنب، ونحوه قال الشعبي.
من أئمة المفسرين قتادة بن دعامة السدوسي هذا مشهور من أئمة المفسرين من التابعين، ومجاهد بن جبر هذا من أئمة المفسرين ومن تلاميذ ابن عباس، أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
ونحوه قال الشعبي،
والشعبي أيضا من أئمة التفسير. نعم.
وإبراهيم،
إبراهيم النخعي يعني. نعم.
والضحاك،
الضحاك بن مزاحم. نعم.
والزهري،
زهري محمد بن شهاب الزهري الإمام الجليل المشهور المحدث. نعم.
وعلى هذا القول الثياب عبارة عن النفس، والعرب تكني بالثياب عن النفس.
اي نعم.
ومنه قول الشماخ،
شاعر من شعراء العرب. نعم.
رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرا.
نعم.
رموها يعني الركاب بأبدانهم.
نعم.
رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرا. رموها يعني الركاب بأبدانهم،
يعني
الركاب،
الركاب.
نعم.
نعم يعني ركائبهم. نعم.
وقال عنترة،
شبهها بالنعام، شبهها بالنعام الهارب. نعم.
وقال
عن شدة عدوها، يمدح يعني هذه المركوبات من الإبل. نعم.
وقال عنترة، فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم، يعني نفسه.
نعم. فعنترة من فرسان العرب المشهورين، يقول عن خصمه الذي تبارز معه في المعركة، شككت بالرمح الأشم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم، هذا من معلقته. نعم.
وقال في رواية الكلبي، يعني لا تغدر فتكون غادرا دنس الثياب،
ثيابك فطاهر، يعني لا تكون غادرا، والغدر يدنس النفس والقلب. نعم.
وقال سعيد بن جبير، كان الرجل إذا كان غادرا قيل دنس الثياب. نعم. وخبيث الثياب
يعني النفس. نعم.
وقال عكرمة، لا تلبس ثوبك على معصية ولا على فجرة.
نعم.
وروي ذلك عن ابن عباس، واحتج بقول الشاعر، وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنع.
نعم. يقول ما أخفي الجرائم، أنا نقي ما أخفي الجرائم، مطهر النفس. نعم.
وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية، وعملك فأصلح،
أي طهر ثيابك يعني أعمالك، طهر يعني من الشرك والبدع. نعم.
وهو قول أبي رزين، ورواية منصور عن مجاهد وأبي روق.
نعم. القول الأول أن المراد ثيابك يعني نفسك، وهذا القول المراد بثيابك أعمالك. نعم.
وقال السدي، يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب.
نعم.
وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب.
نعم. لأن الثياب هي الأعمال في الحقيقة. الثياب على قسمين، ثياب حسية وهي ما تلبسه من المنسوجات تتجمل به، ثياب معنوية وهي الأعمال، الأعمال الصالحة. والله جل وعلا قال، الله سبحانه وتعالى قال، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، هذا اللباس الحسي، ولباس التقوى هذا اللباس الثاني اللي هو الأعمال، ولباس التقوى ذلك خير، خير من الثياب المنسوجة. كون الإنسان يتجمل بالتقوى هذا خير من أن يتجمل بالثياب المنسوجة، وإن كان التجمل بالثياب مطلوب لكن لا يقتصر عليه، بل يتجمل بالتقوى. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. نعم.
وقال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. قال الشاعر: لا هم إن عامر بن جهم أوذم حجا في ثياب دسمي. لا هم إن عامر
بن، لا هم يعني اللهم تخفيف. نعم.
لا هم إن عامر بن جهم أوذم حجا في ثياب دسمي، يعني أنه متدنس بالخطايا.
نعم.
وكما وصف الغادر الفاجر بدنس الثوب وصف الصالح
دنس.
وكما وصف الغادر الفاجر بدنس الثوب وصف الصالح بطهارة الثوب.
نعم. قال يعني طهارة معنوية، الثوب هنا معنوي. نعم.
قال امرئ القيس: ثياب بني عوف.
قال
امرئ القيس. قال امرئ القيس.
نعم، امرئ القيس الشاعر المعروف الذي هو أقدم شعراء العرب ومعلقته مشهورة. نعم.
قال امرؤ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية، يريد أنهم لا يغدرون بل يفون. وقال الحسن: خلقك فحسنه.
قال الحسن البصري: معنى ثيابك فطهر، حسن خلقك. وكل معاني متقاربة تحتملها الآية. نعم.
وقال الحسن: خلقك خلقك
هنا خلقك خلق مفعول مقدم. نعم.
خلقك فحسنه.
نعم.
وهذا قول القرظي.
نعم، عطية القرظي. نعم.
وعلى هذا الثياب عبارة عن الخلق، عن الخلق.
نعم.
لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طيب.
نعم، على تفسير آخر أن المراد بالثياب الثياب الحسية المنسوجات، لا تلبس ثيابا إلا وهي طاهرة من الحرام، طاهرة من الحرام، لا يكون فيها ما ثمنه حرام. تشتري ثيابا بدراهم محرمة من ربا أو من كسب خبيث. ولهذا جاء في الحديث: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. أن يستجاب لذلك. نعم.
وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طيب، والمعنى طهرها من أن تكون مغصوبة أو من وجه لا يحل اتخاذها منه.
يعني خل ثيابك من حلال، من كسب حلال. نعم.
وروي عن سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر.
نعم، زاد النية. نعم.
وقال أبو العباس: الثياب اللباس ويقال القلب. وعلى هذا ينشد: فسلي ثيابي من ثيابك تنسل. فسلي ثيابي من ثيابك تنسل. فسلي ثيابي من ثيابك تنسل.
نعم.
وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرها وقال: إنه أمر بتطهير ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة.
هذا تفسير آخر، أن المراد بالثياب الملبوسة تطهرها من النجاسة للصلاة، لأنه يشترط للصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة من النجاسة. والآية تحتملها، كل هذه معاني تدخل في الآية. نعم.
وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرها وقال إنه أمر بتطهير ثيابه من النجاسات.
وهذا التفسير ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول. نعم.
إنه أمر بتطهير ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة، وهو قول ابن سيرين وابن زيد.
نعم.
وذكر أبو إسحاق،
والآية شاملة لهذه المعاني. نعم.
وذكر أبو إسحاق وثيابك فقصر، قال لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة.
قصر يعني عدم الإسبال، قصر يعني ارفعها عن الإسبال، لأن الإسبال محرم، ولأنه عرضة لأن تتنجس إذا مرت بالنجاسات، إذا كانت نازلة ومررت على نجاسة تتنجس ثيابك، فهذا من فوائد تقصير الثياب. نعم.
وذكر أبو إسحاق
أنه يجنبك الإسبال ويجنبك أيضا النجاسات. نعم.
وذكر أبو إسحاق وثيابك فقصر، قال لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة، فإنه إذا انجر على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه، وهذا قول طاووس. وقال نعم. ابن عرفة معناه نساءك طهرهن، طهرهن.
قوله تعالى هن لباس لكم، يعني يطلق اللباس أيضا على المرأة ويطلق على الزوج، الزوج لباس لزوجته والمرأة لباس لزوجها. طهرها يعني اخترها من النسب الطيب والتقي. نعم. اختيار الزوجة. نعم.
وقال ابن عرفة معناه نساءك طهرهن، وقد يكنى عن النساء بالثياب واللباس.
نعم.
قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
نعم.
ويكنى عنهن بالإزار،
المرأة يعني. نعم.
ومنه قول الشاعر ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري أي أهلي.
رسولا يعني رسالة، الرسالة يطلق عليها رسول. نعم.
ومنه
إنا رسول نعم.
ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا،
إنا رسول رب العالمين يقول موسى وهارون. نعم. رسول. نعم.
ومنه قول البراء ابن معرور للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة.
البراء بن معرور من سادات الأنصار الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة. نعم. كان الرسول يحبه، ومات في أول هجرة الرسول، فصار يزور قبره، وضع عليه حجرا ليعرفه، وكان يزور قبره. نعم.
ومنه قول البراء بن معرور للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا،
يعني نساءنا،
أي نساءنا. قلت الآية تعم هذا كله.
أي نعم، لا تظن أنها الاختلاف أنه اختلاف مذموم، هذا محمود، لأن كل واحد من المفسرين أخذ بمعنى من معاني الآية، فهو من اختلاف التنوع في التفسير، وكل اختلافات المفسرين من هذا القبيل، اختلاف تنوع. نعم.
قلت الآية تعم هذا كله،
كل هذه المعاني يعني. نعم.
وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم إن لم تتناول ذلك لفظا.
نعم.
فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك.
نعم.
فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة، كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك، ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحاح،
كما مر بنا أنه لا يجوز استعمال جلود النمور والسباع لا افتراشا ولا لباسا ولا ولا ركوبا ما يركب عليها، محرمة. نعم.
بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها، لما يكتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات.
نعم، لأنك إذا جلست عليها يسري إليك شيء من أخلاق تلك الحيوانات السبعية المتوحشة. نعم.
فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء.
نعم، الخاتم من الذهب ولبس الحرير للرجل لا يجوز، حرام، كلاهما حرام، لما يسببه على اللابس من خبث النفس والميوعة، أيضا يصير فيه ميوعة كميوعة النساء، وأيضا فيه خيلاء، فيه خيلاء وتكبر على الفقراء، فقراء ما يجدون ما يأكلون وأنت تلبس حرير وتختم بذهب، هذا يكسر قلوب الفقراء. نعم.
والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها.
يعني طهر ثيابك وطهر قلبك، طهر نفسك، هذا كله مطلوب. نعم.
والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها، فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به، وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك، فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا.
نعم، والقرآن واسع الدلالات، وهذا من معجزات القرآن، من إعجاز القرآن اللغوي، إعجاز القرآن اللغوي الذي لا يشبهه كلام أحد. نعم.
وقوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقيب قوله سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه،
يعني أن اليهود يستمعون إلى الذين يحرفون كلام الله في التوراة ويغيرون كلام الله، هم يسمعون هذا ويقبلونه اليهود، ولذلك قال الله جل وعلا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني لم يرد هذا إرادة كونية، قدر الله عليهم ذلك عقوبة له بسبب فعله. نعم.
وقوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقيب قوله سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، مما يدل على أن
يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، إن قال لكم الرسول مثل هذا اقبلوا منه، الرسول محمد اقبلوا منه، إن يقولون إن فخذوه، وإن سمعون فإن جاءوك. نعم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سماعون للكذب أكالون للسحت وهو الحرام، هذا من صفات اليهود، لأن الله لم يرد أن يطهر قلوبهم. نعم.
سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا،
إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقيل إن هذا في رجم الزانية، لما زنت امرأة من اليهود قالوا نذهب إلى محمد ننشده حكمها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أليس عندكم في التوراة؟ قالوا لا، ما هو في التوراة. قال طلب التوراة، الرسول طلب التوراة، نشروها، وإذا آية الرجم فيها يريد أن يقيم الحجة عليهم، أن يقيم الحجة عليهم. إن أوتيتم هذا، يعني إن أوتيتم إنه ما ترجم خذوه، إن كان الرسول حكم إنه ما ترجم خذوا هذا، وإن لم تؤتوه حكم بالرجم فاحذروا. هذه طبيعة اليهود. نعم.
سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه.
تعود هذا أن يستمع إلى الكذب، يستمع إلى تحريف الكلام، يتعود هذا وبعد ذلك لا يقبل الحق. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. نعم.
فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه،
كما قالوا إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. نعم.
فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك، وإلا حرفه.
حرفه يعني غير معناه، تحريف يكون باللفظ، مثل لما قيل لبني إسرائيل قولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا، حطة استغفار، حط عنا ذنوبنا، هم غيروا قالوا حنطة، حنطة زادوا نون، هذا تحريف لللفظ والعياذ بالله. نعم.
فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه
إن قد وقد يكون التحريف للمعنى، اللفظ يسلم ما يحرفونه لكن يغيرون المعنى ويفسرونه بغير تفسيره، هذا تحريف. نعم.
فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك وإلا حرفه، كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها.
الجهمية ما تستطيع تمسح الآيات، وش سوت؟ فسرتها بتفسير باطل، حرفتها، حرفتها معنويا ولم تستطع أن تحرفها لفظيا، وإلا ودهم أنهم يحرفونها لكن ما يقدرون، القرآن محفوظ. ولهذا جاء الجهم إلى عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، قال أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، بدل كلم الله موسى، لأجل أن يكون الذي كلم الله هو موسى، لم يكلم الله موسى، بالعكس. قال هبني فعلت ذلك، ما تصنع في قوله تعالى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، عند ذلك اندحر الخبيث، فهو يحاول تحريف اللفظ.
كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها، يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب لحقائقها، وهذه بكونها أخبار آحاد لا يجوز الاعتماد عليها.
ومن تحريفهم قولهم إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم ولا يعتمد عليها في العقائد، هذا باطل، لأن كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم متواترا أو آحادا يجب قبوله واعتقاده. نعم.
وهذه بكونها أخبار آحاد لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته.
يقولون كذا قبحهم الله. نعم.
فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم.
نعم.
فإنها لو طهرت لما تعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله.
الشقاوة أدركتهم، وإلا وش يضرهم إلا منهم فسروها بمعناها الصحيح، وش اللي يضرهم؟ لكن الله لم يرد أن يطهر قلوبهم، ما يقبلون هذا. نعم.
كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني.
الصوفية يعني لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالأغاني والأناشيد عن سماع القرآن. نعم.
كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم،
أهل الإرادة يعني الصوفية. نعم.
كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني
الغناء، السماع يعني الغناء. نعم، أخذوا قرآن الشيطان وتركوا قرآن الرحمن. وهكذا من أعرض عن الحق يبتلى بالباطل عقوبة له. نعم،
لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني.
نعم،
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله.
لو طهرت، يقول عثمان رضي الله عنه، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. هذا معناه انه يحقر نفسه رضي الله عنه، والا فهو ممن تبحر في القرآن ويحب القرآن ويتلوه دائما ويقوم به في الليل. لكن هذا ان الانسان ما يعجب بنفسه ولا يزكي نفسه. نعم،
فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة.
كما ذكر عن الصوفية أنهم تركوا سماع القرآن وذهبوا إلى سماع الشيطان وهو الغناء. نعم،
فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح.
نعم، المريض ما يقبل الأغذية الجيدة، يكرهها سبب المرض، هذا مرض البدن، ومثله أشد مرض القلب أيضا. المريض القلب ما يقبل الحق ولا يقبل القرآن. نعم، مثل المريض اللي ما يقبل الطعام. نعم،
ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله.
نعم، لم يريد الله، شوف، لم يريد الله، دل على أن طهارة القلب مربوطة بإرادة الله، وأن الله إذا لم يردها لم يطهر القلب. المسلم يتوكل على الله ويسأل الله أن يصلح قلبه. نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم، لأن القلوب بيد الله. نعم،
ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله، وأنه سبحانه لما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لها الطهارة.
عقوبة لهم، لم يرد طهارة المحرفين للحق القابلين للباطل عقوبة لهم، حرمهم الله سبحانه وتعالى ذلك. نعم،
ولا يصح أن تفسر الإرادة هاهنا بالإرادة الدينية.
لا، الله أراد شرعا ودينا أن يطهر قلوبهم، لكنهم لم يقبلوا هذا فلم يرد تطهيرها قدرا. نعم، لأن الإرادة على قسمين، إرادة قدرية وإرادة شرعية. نعم،
ولا يصح أن تفسر الإرادة هاهنا بالإرادة الدينية وهي الأمر والمحبة، فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة ولم يرده منهم كونا.
عقوبة لهم. نعم،
فأراد الطهارة لهم ولم يرد وقوعها منهم لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة منهم.
لأنهم لا يريدون الحق، ما داموا لا يريدون الحق فلا يسمعون كلام الحق أبدا، يسمعون الكلام الذي يلائمهم ويطابق لرغبتهم هكذا. نعم،
وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر.
نعم، لعله شفاء العليل، لعله كتاب شفاء العليل، القضاء والقدر والحكمة والتعليل. نعم،
ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه.
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم خزي في الدنيا نعم. ولهم في الآخرة عذاب أليم، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. نعم.
ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه، ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث.
نعم.
ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها
سلام عليكم طبتم، ما يدخل الجنة إلا الطيب، والجنة دار الطيبين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نعم.
ولا يدخلوها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم.
ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها دار الطيبين، ولهذا يقال لهم طبتم فادخلوها خالدين،
كما في سورة الزمر. نعم.
أي ادخلوها بسبب طيبكم.
نعم.
والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون،
في سورة النحل. نعم.
فالجنة لا يدخلها خبيث. نعم. ولا من فيه شيء من الخبث.
نعم.
فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق، ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها، وإن كانت
يعني إذا كان فيه خبث معاصي، خبث المعاصي وشيء من الكبائر، فهذا يطهر في النار، يدخل في النار أولا، ثم إذا تطهر يخرج من النار ويدخل الجنة. وهذا في أصحاب الكبائر التي دون الشرك قد يطهرون في النار. نعم. ما يدخل الجنة إلا طاهر، إما من الأصل وإما بعد تطهيره في النار. نعم.
فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر من تلك النجاسة ثم يخرج منها، حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار.
وما يدل على هذا حديث أن أهل الجنة أو المؤمنون إذا جاوزوا الصراط بأعمالهم ولم يسقطوا يوقفون فيقتص لبعضهم من بعض حتى يطهروا من حقوق الناس ثم يدخلون الجنة. نعم.
حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم.
نعم.
قصرت بهم عن الجنة أو قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر.
نعم. هذا شيء واضح، ما يدخل في الصلاة، الصلاة دخول على الله سبحانه وتعالى، وقوف بين يديه، لا يقف إلا وقد تطهر من الحدث ومن النجاسة، تطهر من الحدث وتطهر من النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، لا يدخل على الله إلا بعد ما يتطهر. نعم.
والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلا طيب طاهر.
نعم.
فهما طهارتان، طهارة البدن وطهارة القلب.
نعم.
ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
إذا تطهر بالماء من الحدث يتطهر بالشهادة، الشهادتين من الشرك، يجمع بين الطهارتين، طهارة من الشرك، طهارة من الحدث، حتى يدخل في الصلاة.
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له طهوران صلحا أو صلحا للدخول على الله
في الصلاة يعني. نعم،
صلحا للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته.
نعم.
وسألت شيخ الإسلام،
يكفي نقف عند هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض المعبرين للرؤى يرون أن من رأى أن ثيابه دنسة بالمنام أن ذلك دلالة على دناسة نفسه وكثرة ذنوبه، فهل لقولهم هذا أصل مما ذكر؟
نعم، له احتمال، قد يكون دنس في زوجته لأنه لباس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يقال إن أهل البدع من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؟
الطهارة على قسمين: طهارة كاملة وطهارة جزئية. فأهل البدع لهم طهارة بحسب ما عندهم من الإيمان، وفيهم نجاسة بما عندهم من البدعة، إلا إذا كانت بدعتهم مكفرة. إذا كانت بدعتهم تصل إلى حد الكفر فليس لهم طهارة حتى يتوبوا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا رجل شاعر، فإذا استعملت شعري لنصرة الدعوة والمنهج الصحيح، فما رأيكم في ذلك؟
هذا طيب، يصير مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه، يستعمل شعره في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة الدعوة والرد على المشركين. نعم.
ثم يقول: حفظك الله، والمنشد الذي ينشد الكلمات الطيبة، هل في ذلك شيء؟ وهل سماع الأناشيد
إذا أنشدها للوعظ والتذكير شيء طيب، ما هو للطرب، أنشدها للوعظ والتذكير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قولنا إن للعبد إرادة لكنها لا تخرج عن إرادة الله سبحانه،
هذا في القرآن: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد ما يريد إلا إذا أراد الله له ذلك. نعم.
ثم يقول حفظك الله: أليس هذا هو نفس قول الجبرية؟
لا، هو نفس الجبرية، يقولون الذنوب، إن يقولون إن العبد مجبر على الذنوب والكفر، ما له اختيار. أما أن إرادته بعد إرادة الله فليس هذا من الجبرية، هذا بالقرآن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز العلاج عن طريق شركات التأمين؟
لا، شركات التأمين مكسب باطل، لأن فيه ربا وفيه رشوة وفيه أشياء محرمة وأكل لأموال الناس بالباطل. أنت تدفع مبلغا يسير وربما تحتاج إلى علاج أو إلى غرامة تأخذ نصف مال الشركة أو تجحف بمال الشركة، ما يحل لك هذا، هذا ما يحل لك إلا بقدر ما دفعت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
ومال الشركة هذا ما هو مال الكتاب، هذا مال المشاركين المساكين، تأخذ أموالهم كلها أو أغلبها على أساس إيش؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الضابط في مسألة الجمع عند نزول المطر؟
إذا كان ما ذكره العلماء، إذا كان يبل الثياب في ذهابك إلى المسجد تتبلل ثيابك، أو رجوعك إلى بيتك تتبلل ثيابك، أو الأرض فيها دحض وطين أيضا تخوض في الدحض والطين وتتلوث ثيابك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في درس البارحة عرفنا أن الجماعة تنعقد بالصبي مع الرجل وتنعقد أيضا بالمرأة مع الرجل. سؤاله: هل تنعقد أيضا الجماعة بالصبي والمرأة؟
نعم.
قل: عرفنا أن الجماعة تنعقد بالصبي مع الرجل وتنعقد بالمرأة مع الرجل، فهل تنعقد أيضا الجماعة بالصبي والمرأة؟
هذا ما ورد، ما عليه دليل. لو كان تنعقد بالصبي مع الرجل بالمرأة مع الرجل لورود الأدلة في ذلك، أما صبي مع امرأة هذا لم يرد في علمي، لم يرد به دليل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحد أقاربي تارك للصلاة وقد تولى تزويج ابنته، فما حكم هذا الزواج علما بأنه قد حصل منهما ولد من الزوج والزوجة؟
مالك دخل في هذا؟ ما دام عقد له المحكمة وعقد له مأذون أنكحه أنت ما عليك، الحمد لله. كيف؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها تدرس في دار النسائية وتذهب إليها مبكرة في الصباح فتحجز مكانا لها ولزميل. امرأة تقول إنها تدرس في دار النسائية فتذهب إليها مبكرة في الصباح وتحجز مكانا لها ولديها زميلة تأتي متأخرة وتريد أن تحجز لها في الصف الأول في الكراسي الأولى لأن عندها ضعفا في السمع والنظر. سؤالها: هل يجوز لي هذا الفعل؟
ما دامت المرأة المتأخرة محتاجة إلى هذا لضعف سمعها وبصرها فلا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أعمل لدى شركة وعملي فيها ميداني، أنزل وأذهب إلى العملاء وأنسق مواعيد مع العملاء لكي أجد فرصة لحضور هذه الدروس، والشركة لا تعلم بذلك، فهل علي شيء في هذا؟
نعم، لازم تستأذن من المسؤول عن الشركة هل يجيز تصرفك هذا أو لا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تسمية اليوم إذا اشتد فيه نزول المطر أن يسمى إنه يوم فيه سوء للأحوال الجوية؟
مثل هذا يوم عصيب، هذا ليس من إرجاع الشدة إلى أو الشر إلى الوقت، إنما هو من باب الإخبار. يوم عصيب يعني شديد، يوم أزمة على لوط عليه السلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
عذاب يوم أليم، أليم وصف اليوم بأنه أليم، يعني هذا من باب الإخبار عن حالة اليوم، لا أن اليوم هو الذي أحدث هذا الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ،
في أيام نحسات، نحسات هذا وصف للأيام وليس إسناد للهلاك إلى الأيام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الذي يصلي على كرسي إذا أراد أن يسجد وهو على كرسيه هل يضع يديه على فخذيه أو ينزلهما إلى الأرض عند السجود؟
نعم.
يقول:
كيف يسجد على الأرض وهو على الكرسي؟ يبي ينزل على الكرسي، إذا نزل على الكرسي يضع يديه على فخذه. نعم. شو يقول؟
يقول حفظك الله: للذي يصلي على كرسي إذا أراد أن يسجد وهو على الكرسي هل يضع يديه على فخذيه أو ينزلهما إلى الأرض إذا أراد السجود؟
على حسب الأسهل له، حسب الأسهل عليه، كان الأسهل أن يضعهم على فخذيه أو الأسهل أن يضعهم على الأرض، يتبع الأسهل عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الدعاء الوارد عند لبس الثوب الجديد هل يكون خاصا بالثوب أم لكل الملابس الجديدة التي يلبسها الإنسان؟
هو الظاهر نوع اللباس الجديد من الثوب وغيره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقاس قول الناس إذا جاءت المربعانية لا تأمن البرد على قولهم إذا جاء سهيل لا تأمن السيل، يقول هل هذا يدخل في الاستسقاء بالأنواء؟
لا، من باب التحري، والسيل له وقت والبرد له وقت، تقول إن هالوقت هذا حري بالسيل، هذا الوقت حري بالبرودة. نعم، ما في شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي أبناء من امرأة قد طلقتها، وقد حاولت أن آخذ أبنائي عن طريق المحكمة فلم أستطع، علما بأنها قد أحضرت لهم جهاز تلفاز وأدخلتهم في جامعات مختلطة. يقول: هل طلبي لهم عن طريق المحكمة وعدم استطاعتي يعتبر هذا عذرا لي عند
لا
الله؟
لا، اذكر هذا للمحكمة، لأن تربيتها لهم ما هي من صالحهم، تعمل كذا وتعمل كذا، المحكمة تنظر في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي معاملة قد تعسر أمرها، فقلت: يا رب، إن تحقق أمري وتيسرت معاملتي فإني أحمل صيام يوم. يقول: هل هذا جائز، وهل يكون نذرا أم ماذا يكون؟
هذا نذر. نعم، إن تيسر هذا الأمر أصوم يوم، هذا النذر. نعم، يصوم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إعطائي لمديري في العمل، إعطائي له ما يكون معي من الفطور أو غيره؟ ما حكم إعطائي لمديري في العمل ما يكون معي من الفطور أو غيره؟
ما يكون معك من الفطور؟
نعم.
الأمر سهل في هذا، الفطور يبي يوكل ويبي يروح. نعم، ما في بأس إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يعني رئيس العمل ما عنده فطور؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الحلف على القرآن من باب التأكيد؟
لا، ما يحلف على القرآن، ما ورد هذا، ولا يتخذ المصحف للحلف عليه، هذه من عادات الناس التي لا دليل عليها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير قوله سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الآية؟
كما قال قتادة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد حال الأذان، فهل أصلي تحية المسجد أم أتابع المؤذن؟
تجمع بين المصلحتين، تتابع المؤذن، فإذا فرغ تأتي بتحية المسجد. إنما هذا في اللي يأتي والمؤذن يؤذن للجمعة والخطيب على المنبر، فأنت تبدأ بتحية المسجد ولا تتابع المؤذن لأجل أن تتفرغ لسماع الخطبة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لتاجر أن يبيع عطورا على نساء في الشارع وهن نساء كافرات يستعملن هذه العطور في نشر الفتنة؟
إذا علمت أنهن يستعملن العطور لشيء لا يجوز فلا يجوز لك، لأن هذا من إعانتهن على ذلك، أما إذا لم تعلم فلا حرج عليك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز الرقية بالنفث على الماء ثم الشرب منه والاغتسال منه، علما يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه قد فعل ذلك؟
إلا ورد إن من أنواع الرقية النفث في الماء وشربه، لا ورد في سنن أبي داود وغيره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد هناك كراسي زائدة سلمت لمدرسة تحفيظ قرآن، وقد زادت عن هذا أو عن هذه المدرسة للتحفيظ، هل يجوز أن يقوموا بإعطائها لمدرسة أخرى للتحفيظ، علما بأن من أعطاهم هذه الكراسي كانت نيته أنها لهذه المدرسة خاصة؟
لا، هذه الكراسي إذا كان خصصها لهذه المدرسة يحتفظ بها للحاجة في المستقبل، يكون فيه مستودع توضع فيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المراد بالإنشاد للشعر الطيب الذي ذكر فضيلتكم قبل قليل إنه جائز، هل المقصود به ما اشتهر من تلحين بصوت ملحن؟
الإنشاد من شخص واحد، أما الأناشيد فهي من أصوات جماعية، في فرق بين الإنشاد والأناشيد، أصوات جماعية وهذا واحد ينشد. قد كان حسان رضي الله عنه ينشد عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويستمع إليه الرسول ويقول أجب عني، فما في بأس إن الشعر الطيب أنه ينشد ويستمع منه يستفاد منه، إن في الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا مقيم في المملكة وزوجتي في بلد آخر، وسوف تسافر من بلدها إلى هنا، حيث إن محل إقامتي الذي ستسافر منه ليس لديها محرم هناك، ولا أستطيع أن أذهب للإتيان بها خوفا على نفسي هناك، فهل يجوز السفر بدون محرم لهذا الأمر؟
لا، جيبها قريبها، وإلا حاول أنك تروح وتجيبها، أما تجي بدون محرم لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل آخر يقول: إذا كانت المرأة لن تسافر إلا مسافة ساعتين في الطائرة، فهل يجوز لها أن تسافر بغير محرم؟
لا، مسافة ساعتين للطائرة كم هي للراحلة؟ كم هي للراحلة؟ الحين جدة من الرياض إلى جدة ما يستغرق ساعة وثلث، ساعة وربع، وهي للراحلة مسافة شهر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسافر إذا صلى خلف مقيم، فهل الأفضل أن يصلي الراتبة البعدية أم يتركها؟ المسافر إذا صلى خلف مقيم، فهل الأفضل له أن يصلي الراتبة البعدية أم يتركها؟
لا، ما يصليها، لأنه مسافر ويباح له القصر فلا يصلي الراتبة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
إلا الفجر، راتبة الفجر لا بد منها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز الغيبة للكافر؟
حسب المصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة نعم، أما إذا كان ما في مصلحة فلا تجوز الغيبة لا الكافر ولا المسلم. نعم.
امرأة حاضت ثم انقطع دمها يوما كاملا فظنت الطهر فاغتسلت وأتاها زوجها ثم نزل الدم بعد ذلك، فماذا عليهما؟
إذا طهرت يوما كاملا هذا طهر متخلل وسط الحيض، صلي تغتسل وتصلي هذا اليوم، وأما زوجها فالأحسن أنه ما يقربها حتى يتيقن من الطهارة وانقطاع الدم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة أيضا تسأل فتقول: امرأة جاءتها الدورة الشهرية وخرج منها دم قليل ثم توقف باقي اليوم لم يخرج شيء، علما أنه في اليوم الثاني قد خرج، فما حكم اليوم الأول وقد تركت صلاته؟
ما دام أن اليوم الأول ما هو كامل، ما هو طهرا كامل كل اليوم، ليس عليها شيء.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج ثديها لإرضاع طفلها أمام والدها وإخوانها؟
ما هو ضروري إخراج الثدي، ترضعها وتحط غطاء عليه، ما هو ضروري. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل وجد داخل السيفون، سيفون الحمام أجلكم الله، وجد كيسا مربوطا يطفو في الماء وبداخله أشياء متعفنة يظن أنها سحرا، يقول ماذا أفعل بهذا؟ يظن أنها سحر.
نعم.
فماذا يفعل بهذا الكيس؟
يتلفه، يستريح منه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما يسمى بالذهب الأبيض هل يجوز للرجل أن يلبسه؟
ما هو بذهب، لو سمي ما يسمى، ما هو بذهب، معدن، هذا من المعادن النفيسة، والحكم خاص بالذهب فقط. نعم. تسمية أن المعادن النفيسة بالذهب لا يجعلها ذهبا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز مجالسة عوام أهل البدع؟
ما بهم خير، لا جالس لا عوامهم ولا علماءهم، إلا إن كان تبي توضح لهم، تبين لهم البدعة لعلهم يتركونها. نعم.
انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.